الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه السورة كما تقدم غير مرة تعنى بالتربية، تربية الفرد وتربية المجتمع، وليس مقصد الإسلام من التربية أو ليست وسيلة الإسلام في التربية العقوبة على كل حال، وإنما العقوبة من أواخر مسالك التربية التي تسلكها هذه الشريعة، وإنما منهج الإسلام في هذا الوقاية. فيذكر الله عز وجل للقضية التي يريد أن يعالجها صور الوقاية منها قبل أن تقع، ومن ذلك أن ينفر النفوس عن هذه المنكرات، وأن يرغب في الطهارة والتنزه من هذه المنكرات، وأن يوجد البدائل الشرعية النظيفة الطاهرة على النحو الذي نراه في هذه الآيات. ولهذا فإن الإسلام كما ذكرنا مرارا قبل هذا لم يصادم الدوافع الفطرية، وإنما وجهها التوجيه الذي يليق بهذه الفطرة وبكرامة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وشرفه بهذه الشريعة المطهرة. ولهذا ترى في هذه الآيات التي معنا اليوم أحكاما في شأن الاستئذان وغض البصر وحفظ الفرج ونحو ذلك، كل هذا للتنظيف والتطهير للنفس البشرية لكي توافق الفطرة السليمة، وفي نفس الوقت فتح لباب الزواج وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، وإيجاد البدائل الشرعية التي تنأى بالإنسان عن هذه الارتكاسة الفطرية والردة الحيوانية التي نزه الله عز وجل الإنسان عموما والمسلمين خصوصا عنها. فهذه جملة من الأداب الشرعية في هذه الآيات التي معنا. يبدأ الله عز وجل بحكم الاستئذان: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ولم يقل حتى تستأذنوا، يبين في هذه العبارة اللطيفة وفي هذه الكلمة اللطيفة أن المقصود هو الاستئذان الذي يحصل به الأنس وليس مجرد أي استئذان. فربما أذن الإنسان مضطرا أو بسيف الحياة أو نحو ذلك، وإنما شرع الله تعالى الاستئذان الذي فيه إيناس. ولهذا قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، فنهى الله عز وجل عن دخول الإنسان بيت غيره فجأة كما هي عادة الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يهجم أحدهم على بيت أخيه وأول ما يقول قد دخلت. طيب وماذا بعد أن دخلت؟ يدخل يقول دخلت، يعني خلاص، يعني خذها كما جاءت على أي نحو اتفق، ولا مجال لإبداء يعني اعتراض أو حرج أو نحو ذلك. فهذه عادة جاهلية فيها ما فيها من صنوف الحرج التي يقع فيه الإنسان الذي هو مجموعة من المشاعر. ولا بد أن كل إنسان عنده عورات، وليس يلزم أن تكون يعني عورات البدن والجسد وحدها كما قد يتصور بعض الناس أن هذا، ولا شك أن هذا من أولى وأهم وأخطر الأشياء، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنواع العورات كثيرة، فهناك عورة البدن وهذه لا خلاف عليها، وهناك عورات مختلفة. الناس يعتبرون الطعام عورة، يعتبرون اللباس عورة، ويعتبرون الحاجات التي تخصهم من أساس البيت ونحو ذلك عورة، كل هذه عورات. ولهذا بعض الناس قد تأذن له وأنت تلبس لباسا معينا، وبعض الناس لا تأذن لهم بنفس هذا اللباس، تقول له هذا يحتاج أن أنا أغير له هذا اللباس، فلو دخل على الحالة تقول كان هذه عورة. وبعض الناس تكره أن يرى نوعا من متاعك الذي في البيت، والبعض لا تكره، بل حتى هناك عورات نفسية، عورات في المشاعر. فأنت قد تكون جالسا في بيتك في وقت من الأوقات على حال من الشعور هو بالنسبة لك عورة لا تريد أن يطلع عليه كل أحد، كأن تكون يعني تبكي مثلا، واحد طرق الباب عليك، ماذا تفعل؟ تقابله ببكائك ودموعك، أم أنك تنتظر وتذهب وتغسل وجهك وترسم وجهك على نحو آخر، لأنك لا تريد أن تظهر هذه المشاعر، فربما فهم أن هذا من الضعف وأنت تريد أن تتنزه عن إظهار الضعف، أو ربما فهم أن هذا من الخشوع والرقة، رقة القلب، وأنت أيضا لا تريد أن تظهر له هذا من باب الرياء ونحو ذلك. فأنواع العورات كثيرة وتختلف باختلاف الأشخاص وعلى حسب مشاعر كل إنسان وعلى حسب أيضا الداخل ونوعه ونحو ذلك. ولهذا ينبغي تمييز هذه المعاني كلها، وليس ينبغي أن تقصر العورات على عورة الجسد فقط. انظر ما الذي أو من الذي يطرق عليك الباب وكيف يليق بك وبه، وهذا أيضا باب آخر، ليس بك فقط، بك وبه. قد تكون وجيها في قومك ولك يعني حضور معين ونحو ذلك، فلو رآك وأنت لا حرج عندك أن يراك على حالة من الأحوال، لكن لو رآك إنسان على هذه الحالة ربما أدى ذلك به إلى مشاعر معاكسة، هو يريد أن يراك على حالة معينة. تخيل أنك زرت شيخا من المشايخ الذين تجلهم ففتح لك الباب بالبيجامة بتاعت البيت مثلا الذي اعتاده، لو خضر لك هذا ستتأفف جدا وتأنف وتكره وتود أن لم تكن رأيته هكذا، لأنك رسمت له صورة في نفسك، صورة يعني المبجل المعظم، وهذا ينفع، هذا نافع لك، لأن هذا رمز للديانة عندك، فليس الإشكال في شخصك، أنت جعلته رمزا للديانة، فلو رأيته على هذه الحال يعني ربما ساءك هذا. وأنا أذكر مرة أنه قد اتفق لي أن زرت بعض يعني من أنزلته من نفسي على هذه الشاكلة، فرأيته على هذا الحال، فلا أنسى أبدا هذا اليوم، الحمد لله ما أثر تأثيرا سلبيا، لكن كرهت، فتعلمت من هذا، وهذا من أساليب التربية التي يربي بها الإنسان نفسه أن يتعلم من غيره، مهما كره من غيره فلا يضع نفسه مكانه. وهذا الأمر مركوز في الفطر في الأصل، وهذه عادة عربية عند العرب أهل الكرم والشيم، فالعربي لا يفتح الباب حتى في الجاهلية لا يفتح الباب إلا إذا لبس عمامته، ومع علاقة العمامة لأنه يرى أن العمامة هذه من الشرف والرجولة والفحولة وكرم الأصل والمعدن، ويتأفف أن يخرج حاسر الرأس، مع أنه يجوز في قانون الجاهلية وفي قانون الإسلام، ومع هذا ليس كل ما يجوز يفعل، وإنما لابد من النظر في هذا. هذه إطلالة على عموم مسألة العورة حتى لا يتصور بعض الناس أنها قاصرة على مجرد يعني العورة المغلظة أو العورة التي هي العورة عورة البدن، وإنما ما أكثر العورات. ولهذا نحن ندعو دائما أن يستر الله تعالى عوراتنا، كثير من الأمور هي عورة، ولد عندك يعني ليس مؤدبا على النحو الذي يليق أو نحو ذلك، هذا عورة تسترها، لأن الضيف لو رآه وهو يسيء الأدب أو يخرج عريان أو مما يعني نتستر عليه من العورات في بيوتنا لربما آذاه هذا أو آذاك أو ضره أو ضرك. على كل حال هذا توجيه كريم من رب كريم يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني أما بيوتكم فهذا ظاهر من المفهوم، ادخلها كما شئت، هذا بيتك ولا حرج، أنت رب المنزل، لكن إذا كان بيتا غير بيتك فلابد من الإيناس، ولهذا قالت العرب الإناث قبل الإبساس، يعني إناث الناقة قبل حلبها. العرب يتأدبون في هذه المسائل كلها بأصل الفطرة العربية التي فيها كرم في الأخلاق حتى مع البهائم، فالعرب لا يمسك الناقة على طول يحلبها، وإنما قبل أن يحلب يبدأ يؤانسها فيمسح على ضرعها، ولهذا قال الإناث قبل الإبساس، يعني يبدأ يمسح على ضرعها حتى يهيئها، ثم بعد هذا يبدأ في العصر والحلب ونحو ذلك. هنا قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وجعل الاستئذان شيء والإناث أخص منه والسلام أيضا لا بد منه. ولهذا المصنف ذكر هنا جملة من النصوص في أدب الاستئذان والسلام التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أولها وأهمها مما يغيب عنا أن الاستئذان ثلاثا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فإن لم يؤذن لأحدكم فلينصرف، يعني أن تطرق الباب لك ثلاث محاولات فقط. بعض الناس يعني له إلى حد ما هو اللي يتعب، كما قال قائلهم طرقت الباب حتى كلمتني، يعني لحد ما تعب ظهره من الوقوف. بعد هذا فلما كلمتني يعني فتحت له، وليتها ما فتحت على كل حال. فالاستئذان ثلاثا، فأنت تطرق ثلاث مرات، بعد هذا تنصرف، تعلم أن أهل البيت لا يريدونك. هذا أدب أدبنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآداب أيضا الاهتمام بأن يكون موقف الداخل ليس في وجهة الباب، لأنه إنما جعل الاستئذان من أجل النظر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك وقفت أمام الباب وفتح الباب خلاص، لماذا تستأذن؟ أدخل ولا ما أدخل؟ ما أنت دخلت لأنك رأيت ما داخل، ما هو داخل البيت. ولهذا يتنحى الإنسان يمينا أو شمالا ولا يقف في وجهة الباب حتى لا تطلع عينه إذا فتح الباب على عورة. من هذه الأداب أيضا أن يسلم ويستأذن في الدخول كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من الأحاديث التي ذكرها المصنف. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل وهو في بيته فقال أألج، أول ما دخل قال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اذهب فعلمه الاستئذان. هذا في عتاب رقيق، يعني مش عارف كيف يستأذن، فقل له، ويقول لخادمه النبي صلى الله عليه وسلم قل له قل السلام عليكم أدخل. فالرجل برا سمعه فما احتاج إلى أن يخرج الغلام ويعلمه، فقال السلام عليكم أدخل، قال أدخل. فهذا من الأدب أن يطرق الباب وأن يسلم وأن يستأذن في الدخول أدخل. فلا بأس إن سلم واكتفى بهذا باعتبار أنه فهم من أهل البيت ما داموا فتحوا أن يدخل لا بأس. وإنما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في بيوتهم ستور وأبواب مغلقة كما في زمانه، وإنما كانت بيوتهم مفتوحة، ما كان عندهم هذا الغلو الذي عندنا على كل حال. فكان إذا كان يحتاج إلى أن يقول أدخل أو لا أدخل حتى يؤذن له. أنت إذا فتح لك الباب وقيل لك تفضل هذا لا يلزم، فقضية السلام عليكم أدخل ليست توقيفية بمعنى لابد من معاد هذا اللفظ، وإنما المعنى هو الذي يرعى. لهذه الأداب وغيرها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأ لو اطلع عليك بغير إذن فحذفته ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني ما عليك كفارة ولا عليك قصاص. واحد فجاءك بأنه مطلع عليك وينظر على عادة الجاهلية قد دخلت، فلو أنك أخذت شأنه وفقأت عينه فحلال عليك وحرام عليه ما فعله وإن فقئت عينه، ما كان عليك من جناح. والحديث صحيح في البخاري وغيره. نعم، لكن طبعا ليس معنى هذا أول ما تشوف على طول الفرصة. نعم، لأنه قال لو أن أحدا فعل هذا فلا جناح عليه، لكن ليس من الكرم أن يفعل، وإلا فقد فعل مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بتعليمه الأدب الواجب في هذا. لكن نحن نصدق الحديث، فلو أن رجلا اتفق أنه فعل هذا فإنه يسقط عنه القصاص ونحو ذلك، لأن الأول هو الذي تسبب في هذا الخطأ. ولهذا ذكر المصنف أيضا عن ابن عباس أنه قال ثلاث آيات جحدها الناس. جحدها الناس يعني ليس جحد نزولها وإثباتها وقبول لأحكامها، وإنما جحد عملي، يعني الناس يؤمنون بها لكن لا يعملون بها. وذكر قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون أكرمهم أعظمهم بيتا، يعني بالنسب بنت الأمير وابن الوزير والمحافظ وهؤلاء، وإنما الكرم بالتقوى، والناس جحدوا هذا عمليا في مسالكهم. ومن ذلك هذه الآية أيضا، وهي حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال والإذن كله قد جحده الناس، والإذن كله يعني عامة أحكام الاستئذان جحدها الناس جحودا عمليا، وإلا نحن نؤمن بالآيات لكن غالب الناس لا يفعله. ومن ذلك ما سيأتي، وهذا أعظم ما جحدناه نحن حتى الملتزمين، دع عنك العوام، ما يأتي في آخر الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، اذهب انت وخبط على واحد وفتح لك اهلا وسهلا معليش والله انا مش راضي ارجع. يا سلام على اللي هيحصل بعدك، هذه القطيعة هذا اخر شيء تقول انا تردني انت وانا، تبدأ تفعل افعال الجاهلية مع ان الله تعالى قال هذا. ولهذا المصنف نقل عن بعض السلف انه يعني قال بحثت عن احد يردني يعني عشان اطبق هذه الآية، يعني كان حريصا انه يخبط مرة على واحد يقول له ارجعوا، زعلان انه محدش عملها معه حتى يطبق هذه الآية. أنت طبعا لعلك إذا فعل أحد معك هذا ولو بالطريقة غير مباشرة فلعلك تجد في نفسك، وهذا من الجحد العملي لهذه الآية. قال الله تعالى ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. ما الذي هو خير لكم؟ الذي هو خير لكم يعني الاستئذان، خير لكم جميعا، خير للآذن وخير للمستأذن. للآذن معروف، وللمستأذن أيضا ينبغي أن يكون صار معروفا، لأنه من غير استئذان سيتأذى أهل البيت، ويتأذى أيضا الناظر الذي كان يكره وكان يتمنى ألا يرى هذا الذي ربما رأى. ولهذا قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني تتذكرون ما في هذه الشريعة من المحاسن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وهذا من باب أولى. ذهبت ولم تجد أحدا تكسر الباب؟ لا طبعا. وجدت الباب مفتوح أيضا لا تدخل، لأن أهل البيت وإن تركوه مفتوحا ربما كرهوا مثل هذا الصنيع، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذا الرجل من السلف الذي جرب هذا وبحث عنه يريد أن يحقق هذه الزكاة، أزكى لكم، فكان يتمنى أن يعالج هذه الزكاة وهذا النماء وهذا النقاء وهذا الطهر. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تعالوا نجرب هذا يعني معا فيما يأتي من أيام إن شاء الله. واحد يجي لك تقول له والله ارجعوا، يقول لك جزاك الله خيرا ويرجع. درب نفسك عليها حتى إذا اضطررت إليها تجد نفسك يعني قد تأدبت بهذا ولا حرج عندك. أما أن تقول طب بس خمس دقائق، طب كلمتين، طيب هذا خلاف. هو لو كان الأمر عنده فيه سماحة لفعل. قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طبعا هؤلاء المهاجرون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهنا حكم آخر في بيوت مختلفة عن البيوت الخاصة التي لها أهلها، وهي البيوت غير المسكونة بشرط أن يكون لك فيها متاع. وأولى ما يحمل عليه هذا أنها البيوت العامة التي يقصدها الناس لمتاعهم من بيوت التجارات والفنادق ومنازل الضيافة ونحو ذلك. يعني وانت داخل عمرة فندي مش محتاج ان انت تخبط على خلاص، هذا بيوت غير مسكونة فيها متاع لك داخل تشتري. إذا دخلت لكي تشتري من مكان أو دكان أو نحو ذلك هذا ليس عليك حرج في الاستئذان، لا يلزمك لأنه هو قد أعد لهذا. أو دخلت فندقا أو نحو ذلك لكي تبحث عن مبيت أو نحو ذلك، هذا كله الأمر فيه واسع. وقيل إن هذا المقصود به أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، البيوت التي ليس فيها أحد ولك فيها متاع، يعني البيوت التي ليست لك وليست بيوتا عامة وليس فيها أحد لكن لك فيها متاع. كما لو قال لك أحد أصحابك اذهب إلى بيتي وأدخل ولا حرج عليك وقد أذنت لك في هذا إذنا عاما، فلا يشترط أن كل مرة واحد له مثلا بيت أو نحو ذلك في مدينة من المدن ولا يعيش فيه وأباحك أن تذهب إليه في أي وقت، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لكن المعنى الأول والذي هو الثاني عند المصنف هو الأرجح والذي اختاره ابن جرير وغيره، وهو ظاهر من حيث المعنى ومن حيث المنفعة، كما أن الثاني أيضا سائغ ومتجه. قال الله تعالى بعد هذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا أيضا مرتبط بما تقدم، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهنا لتعمم مسألة البصر عموما في البيوت وفي غير البيوت لأنها أعم، فقد ترى ما تكره في بيت أخيك وقد ترى ما تكره في أي مكان في الشوارع والطرقات وغيرها. لهذا أمر الشارع بغض البصر عموما وحفظ الفرج عموما، وجعل هذا أزكى يعني أطهر وأنقى وأحفظ لديانة الإنسان. وقوله يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، فجعل الفروج تحفظ على الإطلاق، أما الأبصار فقال يغض من أبصارهم فاستخدم من التبعيضية ليخرج الأحوال التي قد يحتاج فيها الإنسان ولابد إلى النظر. ولأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لشق هذا عليه، أن تغض بصرك عموما في كله فقد يعني يؤثر هذا في مصالحك، لكن قد يحتاج الإنسان أن ينظر كما ينظر الشاهد عند القاضي أو كما ينظر الطبيب للمريض إن كان حاجة، أو كما ينظر الخاطب إلى المرأة، لكي هذه كلها نظرات الأصل فيها المنع، إلا أنها جازت للحاجة الشرعية ولرخصة الشارع. ولهذا قال يغض من أبصارهم، ليدلل على أن بعض البصر قد يحتاج الإنسان إلى عدم غضه، أو قد يجب هذا أحيانا على اختلاف الأحوال. لكن الفروج يجب حفظها عموما، حفظها من الزنا، وحفظها من أن تلمس أو ترى أو حتى يتكلم بشأنها أو نحو ذلك، حفظ عام. ذلك أزكى لكم أو أزكى لهم. وذكر مصنف جملة من النصوص في نظر الفجأة ونحو ذلك، أنه إن كان لا حرج فيه لكن ينبغي التحرز منه حتى لا يؤسف القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني إن وقع واتفق نظر فجأة. وقال إياكم والجلوس على الطرقات، فلما قالوا له مجالسنا لا بد لنا منها نتحدث فيها، قال إن كان ولا رد فأعطوا الطريق حقه، ودلهم على غض البصر وحفظ الفرج ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم خطورة غض البصر مما يعني قد أكثر المتكلمون فيه، والوعاظ والخطباء والشعراء ونحو ذلك، وهذا باب معروف لا نطيل بذكر. لكن من أحسن ما قيل في هذا شعرا قول القائل: وكنت إذا أرسلت طرفك، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أي والله، وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ما هو الطرف النظر يعني رائد للقلب، أول ما تنظر عذبت نفسك أتعبتك المناظر، وبعد هذا العذاب رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يبقى عذاب ولا ما عذاب. رأيت شيئا لا أنت قادر على أن تفعله، كالذي وقف عند محل الكباب وجعل يشم، فهاج فكره وعاطفته وليس معه يعني ما يشتري، لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يبقى كان الله الغني حتى عن هذه الشمة التي توجب ألما وعذابا. وهكذا شرع الله تعالى رحمة، وهكذا معصية الله تعالى عذاب، عذاب في العاجل قبل الآجل، في الدنيا قبل الآخرة. صلى الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. قال الله تعالى: ذلك أزكى لهم، يعني أزكى للمؤمنين وأطهر لقلوبهم. وهذا ليس بعد كلام الله كلام، لكن هذا أمر مجرب، مجرب في عند كثير من السلف الذين كانوا يخبرون أنه يرى في يعني وجوههم هذا النور، كما قال مالك للشافعي ونحو ذلك، وكما وصى وكيع الشافعي، وكما تراه في تراجم كثير من السلف، واحد شكله كده الراجل ده يبصش ليه على وجه نور، هذا النور لأنه يعرف كيف يغض بصره، فلا تراه الأبصار إلا وتستشعر الهيبة. وهذا لا شك أنه من أمتع وألذ وأنفع ما يكون في الدنيا قبل الآخرة، وهو سهل، لكنه يعني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هو يسير على من يسر الله تعالى عليه. فإن كنت يعني لست من هؤلاء فدونك هذا الباب، جرب وحاول وجاهد نفسك مرة بعد مرة، وعساك بالمجاهدة إن شاء الله أن تصل إلى هذه اللذة. ولا بد، ما لو علم الله تعالى منك الحرص مرة بعد مرة توشك أن تبلغ إن شاء الله، ولا يضرك أنك تقع مرة من المرات، فالإنسان غير معصوم. كما أنك تمشي في الطريق فتقع تقول خلاص مدام وقعت مش هكمل، أما أنك أول ما تقع تقوم وتنفض عنك الغبار ثم تواصل السير، وقد تقع مرة أخرى في نفس الطريق فتقوم مرة أخرى وتقع ثالثة وتقوم، وكل مرة أنت لا تحدث نفسك إلا بأنه يجب أن أواصل السير، وتكون رايح في النهاية رايح فين؟ رايح تشتري جزمة ولا تشتري مسألة بسيطة، طب أنت رايح الجنة، كلما وقعت قم مرة أخرى. الآن إن شاء الله لا أنظر إلى النساء، وإنت خارج نظرت فتذكرت فاستغفرت وقلت لا أنظر، مرة أخرى نظرت فقلت لا أنظر، بدأ الصراع، والشيطان يغلبك مرة وأنت تغلبه مرة حتى يكون ما تغلبه به أكثر، حتى يعافيك الله تعالى تماما. لكن الإحباط والاستسلام التام، وأن يقول بعض الجهال يعني هذا أمر لا حيلة فيه، ويبدأ ينتقل من مجرد أنه عاصي هاوي إلى واحد عاصي محترف، وبعدين ينتقل من عاصي محترف إلى واحد منظر ومؤصل للمعصية، كأنه يقول للناس يا جماعة إياكم أن تحاولوا فإن هذا أمر مستحيل، فأنت تصد عن سبيله. إذا المسألة صارت لا، الأمر أيسر من هذا، حاول والله تعالى يعينك إن شاء الله تعالى، ويومئذ تعرف معنى هذا الكلام وتعرف كيف تكون اللذة والفرح، وإنما يكون الفرح بفضل الله وبرحمته، وهذا من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما يصنعون، الله تعالى خبير، ألا يعلم من خلق؟ فبخبرته سبحانه وتعالى وبعلمه بما يصنع الإنسان شرع هذه الأحكام، ولهذا شرع هذا الطريق للتربية، تربية النفس على ترك هذه المنكرات من خلال تقليل هذه المثيرات. لو تركت النظر ونحو ذلك قلت هذه الإثارة وحجمت في مكانها الطبيعي، إن هذا شيء مغروز في الطبع لكن ليس بهذا الإسهال الذي يعني فعله الناس، هذا له مصارف شرعية تحد هذه الضرورة بقدرها، ويبحث عن المصرف الشرعي المناسب الذي إذا نظر إليها سرته، يبقى فيه نظر أيضا مشروع، ويعالج هذا من خلال علاج الفراغ، وإلا الفراغ هو الذي يجعل الناس ينتقلون بين هذه المناتن وهذه النجاسات، لأنه إنسان فارغ، لكن إذا تعلق قلبه بهموم أخرى في الحياة، هموم أن يكون هدفه واضح، يعبد الله سبحانه وتعالى، يجتهد في طلب العلم الشرعي والعمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والدعاء أن يحييه الله تعالى على السنة وأن يميته على السنة، مساحة الحيوانية في نفسه ستقل، وإذا قلت خفت عنه ثقلة اللحم والدم ونحو ذلك، وصار حينئذ إنسانا، إنما هو نعم فيه قبضة من طين الأرض لكن فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى، فهو إذن إنسان وليس حيوانا، ليس بدنا فقط وإنما بدن وروح. هذا كله من علاج الخبير اللطيف سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما يصنعون. وكذلك النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهذا من غيرة الله تعالى على نساء المؤمنين، من غيرة الله تعالى على الأعراض أن شرع هذا، والله تعالى يغار ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، والمؤمنون يغارون، ومن لا يغار فهو حمار على كل حال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن يعني من الزنا كما هو ظاهر، ويحفظن فروجهن أن يكشفن عوراتهن أو يتكلمن في مسائل الفحش والخنا، كل هذا من حفظ الواجب. وقوله يغضضن من أبصارهن أيضا ظاهر أن المرأة تغض بصرها بنفسها، وفيه أيضا من غض المرأة لبصرها ألا ترسل بنظراتها هي إلى الناس فتفتنهم، فإن بعض النساء قد تنظر إليك نظرة فيها كلام كثير، فأمر الله تعالى المرأة بأن تغض بصرها بحيث لا ترسل نظراتها الجائعة أحيانا أو المثيرة لتستثير كوامن الناس، تقول لك أنا ما تكلمتش، ولكن صحيح أنت ما تكلمتي لكن يعني فجرتي فجورا ربما يفوق الكلام، ولهذا كلاهما مأمور بغض البصر، الأولى للوقاية منك والثانية منها، وحتى إذا أفلتت يعني أفلتت من واحدة لا تقع في الثانية. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهكذا الأصل في المرأة أنها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى هنا ولا يبدين زينتهن، فالأصل عدم إبداء المرأة لزينتها إلا ما ظهر منها. اختلف أهل العلم فيما ظهر منها، هل هو الوجه والكفان أو هو الثياب، فالذي صح عن ابن مسعود قال إلا ما ظهر منها يعني كالرداء والثياب، وهذا أقرب، لأن الأصل أن المرأة يجب أن تستتر كلها إلا ما لا بد منه، ولو كان لها حيلة في هذا الذي لا بد منه لوجب عليها أن تستره، ولكنها لا تستطيع، مهما تستر تبقى هذه الثياب ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه لأنه لا يمكن التحرز منه. وبقول مسعود قال جماعة من السلف ومن الخلف، وهذا القول هو الراجح وهو الأسلم وهو الأبعد عن كل ريبة عموما وخصوصا في أزمنة الفتن، وعن ابن عباس قول آخر: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفان والخاتم. لكن هذا القول يمكن أن يؤول على القول الأول أيضا بأن يحمل على أن الزينة هي الوجه والكفان، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيكون المقصود بالزينة الوجه والكفان فلا يبدين الوجه والكفين. فلتأويل كلام ابن عباس وجه على حمله على كلام المسعود الأول، ومن فهم كلام على هذا النحو قال بوجوب النقاب بناء على هذا الكلام. وعلى القول الآخر لابن عباس أو على الفهم الآخر لكلام ابن عباس أن يكون المقصود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المقصود أن الوجه والكفين هي الزينة التي تظهر والتي يباح كشفها، فهذا هو الوجه الثاني في المسألة، والمسألة إذن خلافية من حيث الوجه والكفان. لكن غير الخلافي الذي لا إشكال فيه أن النقاب منقبه وأنه فضيلة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن النقاب مكروه أو أنه لا يليق أو أنه لا ينبغي. أما أهل الجهل فكثيرون، دع عنك أهل الجهل، أهل الجهل قد يقولون هذا، لكن أهل العلم من الأئمة الأعلام سلفا وخلفا قولهم دائر بين هل النقاب واجب أو أنه فضيلة. إن كان واجبا فيحرم كشف الوجه والكفين، وإن كان فضيلة فيحسن أيضا تغطية الوجه والكفين. وهذا أمر مستقر في الفطر، فالناس يعلمون أن المنتقب أفضل من المختمرة، هذا كلام على العام، طبعا ليست هذه محل الأفضلية فقط، لكن أقصد الناس يفهمون بالفطرة لأن هذا الباب خصوصي، يعني في هذا الباب أفضل، في هذا الباب أكثر التزاما للشرع في هذا الباب عموما. وأن كانت الأفضلية المطلقة ترجع إلى ما يلابس كل شخص من تقوى الله عز وجل ونحو ذلك. على كل حال الكلام عن الحجاب وعن النقاب ونحو ذلك ينبغي أن تكون المختمرة والمنتقبة أهلا لهذه المعاني بألا تتوقف عندها، بل بأن تكمل ديانتها بحيث لا يغويها الشيطان، فيعني يظهر منها ما صار منتشرا في زماننا هذا من وجود بعض صور المحجبات والمنتقبات على وجه بغيض لا يليق، كأن تمشي كثيرا وتخرج كثيرا وتتلكأ في الشارع وتقف فتشرب العصير ونحو ذلك، وربما تكشف شيئا أو يعني توسع دائرة النقاب فيظهر عينها وترسم العين وتسودها وتطينها بطين حتى تفتن الناس، مع أنها لو انكشفت لربما تأفف الناس منها، فليتها تكشف وجهها أحسن من أن يعني تكشف ما حول العين ويظهر بياض الجسد من تحت سواد النقاب وتصبح شيطانة تغوي الناس من حيث تدري ولا بد، لا يقال من حيث لا تدري، مثل هذه لا بد أنها تدري، والله أعلم بالمقاصد، والله الموعد، ويوم القيامة يظهر لها ما حاولت أن تخفيه على الناس فخفي، لكن على الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذه لام الأمر، لام الأمر التي لم يفطن لها كثير من العمي من الأدباء والكتاب وغيرهم ممن يزعمون أنهن وأنهم يعلمون اللغة، ويقول قرأنا القرآن وليس في القرآن آية واحدة. شوف السخف والاستهتار وسوء الأدب والفجور والتألي على الله عز وجل، ليس في القرآن آية واحدة تدعو، إنما هذه كانت من عادات العرب. طبعا هذا الكلام أيضا لا نقول فيه إلا الله الموعد. هذه لام الأمر: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والكلام لا يحتاج إلى ترجمة ولا إلى تفسير، فهو كلام واضح يعرف هؤلاء قبل غيرهم. أمر الله تعالى النساء أن تضرب بخمارها على جيبها، والجيب هو الصدر، يعني تغطي صدرها وتغطي رأسها وتغطي وجهها على القول الراجح. وسمي الخمار خمارا لأنه تخمر به الرأس، وإن كان إحنا صار في عادتنا الآن خمار يعني مفتوح الرأس، لكن أصل الخمار تخمر به الرأس، يعني ينزل من على الرأس كلها فلا يظهر شيئا. ولهذا الآية ليست في الخمار وليس في حجة النقاب كما يقول بعض الناس، الآية في الخمار وليس النقاب، لا، هو هذا الخمار والنقاب معا، تخمر الرأس وما يليها، هذا هو الوجه. ولهذا الأصل في هذا استعمال الرداء ليس النقاب الذي هو تفتح فيه الأعين، وإنما الإسدال الذي يسدل، وهذا لا شك أنه أستر وأنه أولى. وأما النقاب على هذا النحو الذي يعني انتشر، فإن حرصت المرأة أن لا يظهر منها شيء وأن لا يظهر شيء من بياض جفنها ولا ما فوق جفنها فالأمر واسع. لكن إذا قالت بحجة أن هذا النقاب وسعت دائرة العين ونحو ذلك لا شك أن هذا مما لا يليق. والواجب على الرجال أن يتعهدوا النساء في هذا، وإلا سبحان الله يعني من الصعب أن واحد ماشي يرى هذا فيوقف امرأة منتقبة ويكلمه، لا ينبغي ولا يجوز. لكن العجب من من؟ من زوجها الذي سواء كان يمشي معها أو ينتظرها في البيت أو في أي مكان ويتركها تخرج على هذا، وينبغي عليه أنه هو الذي يؤدبها بهذا الأدب ويلزمها به ويتعهدها به. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والمصنف ذكر جملة من الآثار التي حاصلها وجماعها أن نساء المهاجرات الأول أو نساء الأنصار أثران، أثر في أن هذا فعلته نساء المهاجرين وأثر فعلته نساء الأنصار، وهذا لائق بكل منهما أن إحداهن كانت تأخذ مرتها يعني ثوبها الذي عنده، وأحيانا في بعض الأثار سروالها، يعني ما تنتظر حتى تذهب فتشتري جديدا، تريد أن تسارع إلى امتثال الأمر فتأتي بأي شيء عندها وتشقه وتضعه على رأسها، حتى قالت فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفهم بالليل وهيوافوا صلاة الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، يعني صلوا الصبح معتجرات يعني مرتديات. قالت كأن على رؤوسهن الغربان، ولما تقول كأن على رؤوسهن الغربان يبقى هذا أيضا من أدلة النقاب، لأنها لو كانت مختمرة وجهها باين مش هتقول كأن على رؤوسهن الغربان، لكن الغراب معروف أنه أسود، فكأنها كأن على رؤوسهن الغربان، هذا في إشارة إلى ما كانت عليه نساء السلف من النقاب. وأما نساء النساء فبالإجماع كنا منتقبات ولا خلاف في هذا، نساء النساء منتقبات منتقبات، ولهذا من محاسن المنتقبة أنها تتأسى أيضا بأمهات المؤمنين قدوتها الحقيقية، لا أن تتأسى بغيرهن من أهل الفحش والخنا. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء جميعا محارم المرأة التي يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، لكن بشرط ليس مطلق الزينة، الزينة التي تليق. فالزينة التي تظهر أمام الوالد غير التي تظهر أمام لا والزوج، هذا خارج الزوج له كل الزينة، لكن الزينة تظهر أمام الوالد غير التي تظهر أمام مثلا ابن العم أو ابن الخال أو أمام النساء أو نسائهن، لكن كل شيء على حسب ما. والأصل الجامع في هذا كله أنه تظهر زينتها المعتادة التي جرت بها العادة، يظهر وجهها يظهر رجلها يظهر يدها، لكن ليس معنى أنه محرم أن تقف أمامه بثوب تقف أمام الزوج به، كالتي يعني تبالغ في بعض النساء يفعل هذا حتى مع أولادهن، وهذا لا يجوز، يقول لك ده ابني ابني، وتسمع بقى كلام المصاطب لو رأني عريانة لغطاني، هذا الكلام يعني لا يليق، لا يليق أن يراك عريانة أصلا حتى يغطيك، ولا يليق أن تظهري أمامه على هذا النحو. توسع الناس في هذا حتى قالوا على غير المحارم، قالك لا يا أخي دي أختي دي أخويا، وهذا إما أن نقول هذا الكلام صحيح ونصدقهم فيكون الشارع قد أخطأ، وإما أن نقول كلام الشارع صحيح فيكون هم المخطئون. أكيد أن الثانية ألطف وأخف، وإلا في تصويب هذا المذهب اتهام للشارع، وكأنهم يقولون للشارع هذه أختي ولو رأيتها عريانة لغطيته، فما بالك تشرع لنا ما يشدد ويشق علينا، هذا كلام غلط، أحدهم مخطئ. أما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وإذن فهم المخطئون. ذكر الله تعالى هذه الأصناف وهي ظاهرة، البعل له كل الزينة، وإنما ذكر هنا لأنه الأصل في إبداء الزينة، وغير البعل مما يجوز له بعض الزينة التي لا تليق بغير المحارم، لكن زينة لائقة به من غير فحش ومن غير مبالغة ومن غير بهرجة ومن غير اقتصاد، كما قال المصنف الاقتصاد هنا يعني لا ما تكونش مقتصدة، لا تتزود في هذه الملابس. والبعل معروف وأبوه والابن ومعروف أيضا، وأبناء بعولتهن أبناء الزوج، فأبناء الزوج محارم يعني زوجة الوالد يرون منها ما يرون من المحرم، تخرج بشعرها ونحو ذلك، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. وذكر المصنف للمقصود بالنساء النساء المسلمات دون أهل الذمة، لأنه قال نسائهن فقال بالضمير نسائهن يعني نساء المسلمات، وبعض أهل العلم قال بل نسائهن يعني الضمير عائد على الجنس فتظهر أمام كل النساء، والراجح أن نسائهن نساء المسلمين، وأنه يجب أن تتحرز المرأة من نساء غير المسلمين، لأن المرأة الكافرة قد تصف المرأة المسلمة لعدم الديانة، بينما المرأة المسلمة تعلم أن هذا مما لا يليق. المرأة المسلمة مأمونة ومؤتمنة على أختها، بينما لا تؤتمن المرأة الكافرة. ولا ذكر المصنف بعض الآثار كما كتب عمر إلى أبي عبيدة بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانهى من قبلك يعني عن هذا، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وذلك لما تقدم من الحكمة لأن النساء الكافرات، الكافرة مطبوع على النكاية في الإسلام، فإن شاءت أن تقول أنت شايف الماشية متغطية دي، تعال وأنا أقول لك دي سودة ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وربما وصفت محاسن ومفاتن ونحو ذلك، فأصبحت المغطاة كالمكشوفة بل أشد. نعم. ولهذا ينبغي التحرز في علاقة النساء بالمسلمات بالنساء الكافرات من أهل الكتاب وغيرهن. أو ما ملكت أيمانهن يعني ملك اليمين، العبد يكون عند المرأة وهي صاحبته وتملكه، فيتخفف من مثل هذا أيضا على النحو اللائق لتعسر أن يخدمها على هذا النحو الذي تكون فيه محتجبة الاحتجاب الكامل عنه. ولهذا قال يجوز لها أن تظهر زينتها يعني لأمتها بلا إشكال حتى وإن كانت مشركة، لكن وهل يجوز أن تظهر زينتها لعبدها؟ هذا وقع فيه الخلاف، الأكثرون أنه يجوز ذلك، وعليه بعض الأثار عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. بعض أهل العلم منع هذا في حق الرجال وحمل الآية على النساء، أو ما ملكت أيمانهن يعني من الجواري وإن كنا مشركات. على كل حال الخلاف في هذا ليس له مجال عملي الآن. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فيجوز للمرأة لها أن تكشف أيضا ما جرت العادة به أمام هذا الصنف، وهو الغافل الذي لا شهوة له، الأبله المخنث العنين مقطوع الذكر الذي ليس له شهوة لأنه لا يفهم في هذه المسائل، فما دام لا يفهم في هذه المسائل ولا يحس بها فالتخفف أمامه أمر وارد. ودل هذا على أن من يفهم فإنه حتى لو كان شكله أبله لكنه يفهم في قضايا النساء، فبعض الناس بله في كثير من المسائل إلا أنه في هذه المسائل ليس أبله. وفيه ورد حديث مسلم وغيره عن الرجل الذي كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه من هذا الصنف، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول لأخ لأم سلمة يا عبد الله بن أمية إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يشير إلى عكانها، والعرب كانت تستحسن السمن من المرأة. فالرسول لما سمع هذا قال لا أرى هذا يدخل عليكم، ده بيميز كمان تدخل بأربعة وتدخل بثمانية، يعني يشير إلى امرأة بعينها وينصح بها ونحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، داخل في هذا أيضا الأطفال الصغار، لكن حد الصغير أن يكون غير مميز، ليس حد الصغير كما يعني جرت عادة النساء في زماننا غير البالغ، يأخذها في الإعدادية بس لسه بلغش، ماذا تنتظر؟ لا، إنما لأنه قال أو الطفل لم يظهر، مفهوم الكلام أنه إذا ظهر على عورات النساء، طب الظهر هو عنده 6 سنين، فإذا كان هذا فلا ينبغي أن تظهر أو أن تكشف أمامه لا شعرا ولا نحرا ولا يدا ولا رجلا. فإذا قيل لها يعني فلان صغير ولم يبلغ، قالت إنه مميز، مدام يميز فلا يجوز. أو الطفل الذين، طيب الأصل، الأصل لا تكشف ولا الأصل أنها تحتجب؟ أي الأصل؟ الأصل أنها تحتجب، ولهذا إذا شكت مميز ولا غير مميز لا تغامر، لكن أيضا في حكمة وفي عقل وليس معنى هذا أن تقول لها من باب الديانة الولد عنده 4 سنين وأنا شعرفني ما يمكن تبدأ يعني التسلك، هذا مما لا يليق، خصوصا أيضا أن بعض الناس قد يعني يفتنون بهذا ويرون أن هذا من التنطع، فإن كانت لابد فاعلة لأنها ترى أنه مميز وهم لا يرون مميزا فلتلتمس أحسن وألطف المخارج، لا تقول بأن هذا لا يجوز، لا تحاول أن هي تقول والله لا بس يعني أنا أفعل هذا لا لأجل شيء، فتتنزه من غير يعني أعراض جانبية قد تجر على ديانتها أو على شخصيتها بعض الاتهامات بأنها غير حكيمة وغيره. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا الاحتراز في غاية الأهمية، وذلك أن الله عز وجل كما أمر النساء كما أمرهن بالوقاية المقصودة أمرهن أيضا بالأشياء غير المقصودة، فإذا نهيت عن إبداء الزنا إلى هؤلاء فإنها تنهى أيضا، وهذا باب سد الذرائع، تنهى عن كل ما يؤدي نفس الغرض ولو من غير كلام ولو من غير لقاء ولو من غير رؤية. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وإلا ضرب المرأة برجلها أمر مباح، لكن إذا ترتب عليه أنها تضرب برجلها حتى يتحرك الخلخال فيعلم السامع أنها هنا امرأة فتتعلق بها شهوته، كان هذا النهي من باب سد الزريعة، وهذا أصل في أو دليل على قاعدة سد الزرائع، وكانت المرأة في الجاهلية تفعل هذا، اللي مش عارفة تخليه يشوفها تحرك لها، وما زالت الجاهلية المعاصرة فيها هذا، إن ما واحد مش منتبه فتهزله شعرها كما هي العادة أو تشمر وبعدين ترجعها بعدين تشمر بعدين ترجعها بعدين تشمر، هو المقصود أنها تكسر من لفت النظر إلى، وقد تصطنع يعني كحة أو تصطنع، هذا كله مما مدام الدافع عليه هذا الفحش وهذا المحرم صار حراما، ولو كان بأصله جائزة، وهذا أصل قاعدة سد الذرائع أنه يجب سد الذريعة وإن كان في أصلها مباح إذا كانت ستؤدي إلى شيء غير مباح. ولهذا حسن الشيخ الألباني ما ذكره المصنف، كل عين زانية والمرأة إذا استعترت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، والأحاديث في هذا كثيرة، وذكر المصنف جملة منها، ولما دل الله عز وجل على الوقاية من هذه الآفات التي تعرض للمجتمع علم الله سبحانه وتعالى بعلمه القديم وبحكمته سبحانه وتعالى علم ضعف العبد وأنه لابد من القصور والتقصير، ولهذا ختم جملة هذه الأحكام بقوله وتوبوا إلى الله جميعا، مع علاقة التوبة هنا بعد هذا الكلام أنكم لابد واقعون في بعض المخالفات في هذا، فقد لا تتمكن المرأة من التحرز من هذا كله وقد لا يلتزم بعض الرجال بهذا كله، فما بقي إلا التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وعلق الفلاح بالتوبة، ففي توبتنا إن شاء الله تعالى من أسباب الفلاح ما هو ظاهر. إلى هنا العلاج يبقى علاجا وقائيا علاجا نفسيا على طريقة القرآن، لكن لابد هذا لا يكفي، لابد من تكملة العلاج الحقيقي، إذا كان الأمر أشد من هذا فلابد من عرض الحلول الإيجابية، ومن هنا مناسبة أن يعطف الله تعالى على هذا بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، مشروعية الزواج لكل أيم، والأيم من لا زوج له من رجل أو امرأة، رجل أيم مش يعني قيم، يعني رجل أيم بالهمزة، نعم رجل أيم يعني لا زوجة له، سواء كان متزوج وماتت أو طلقها أو لم يتزوج أصلا، كل هذا يقال عنه أيم. وامرأة أيم أيضا بنفس اللفظ يعني لا زوج لها، سواء لم تتزوج قبل أو تزوجت ومات عنه، كل من لا زوج له فهو أيم، والأمر هنا على الأمر بإنكاح الأيام، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا أمر بالتزويج، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التزويج على هذا النحو لكل من كان أيما، وجوبه على نفسه إذا استطاع وعلى من يليه إذا استطاع أن يعينه، الوالد يجب عليه أن يعين ولده على الزوج إذا كان يحتاج لذلك. لما ذكر العلاج الوقائي ذكر الحلول العملية، وذلك بتشريع الزواج، وأمر الله عز وجل به هنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإنما قال والصالحين من عبادكم وإمائكم التأكيد أنه لأن العبد والأمة من غير صلاح فاجر وإن لم يكن صالحا، وهذا قد يكثر في العبيد والإماء. وإذا كان كذلك فشأنه شأن ما سبق في أول السورة، الزاني لا ينكح إلا زانية. نعم. وما غير هؤلاء فالأصل فيهم العفة. وقد ذهب بعض أهل العلم لوجوب التزويج على كل من قدر عليه لظاهر هذه الآية والحديث المعروف من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويتأكد هذا بخشية العنت، وإن لم يكن يخشى الزنا أو يخشى المشقة أو الوقوع في الزنا يبقى الأمر على الاستحباب، وهذا تفصيله في غير هذا الموطن متى يجب ومتى يستحب ومتى يباح وربما يكره وربما يحرم، له الأحكام الخمسة على حسب الملابسات التي تكون على حسب المقاصد. لكن المقصود هنا بيان مشروعية الزواج والأمر به والجواب عن الإشكال الذي قد يعرض لبعض غير المتزوجين، وهو التعلل بالفقر. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فدل هذا على أن الزواج من مصادر طلب الغنى والتماس الغنى، فرغب الله عز وجل في الزواج وعد عليه بالغنى. ولهذا ذكر المصنف الحديث الصحيح ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف الذي يريد الزواج ويقصد بذلك أن يعف نفسه وأهله، فالله تعالى أخذ على نفسه حقا أن يعينه. وقد رأينا في الأخبار التطبيقية العامه أن عامة الناس يعني يكون صعليك، فإذا تزوجوا غالبا ما يفتح الله عز وجل الصعلوك الفقير، يعني يكون فقيرا ثم يأتي الغنى بعد الزواج. فهذا من الأسباب الجالبة، مع أن ظاهره أنه مكلف والله يعلم وأنتم لا تعلموا، من مصدق؟ تماما كالحج، الحج لك حج مجنون، الحج ده الآن بكام وكام؟ والله تعالى أخبر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما أوحى الله إليه، تابعوا بين الحج والعمر، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب. الحج ينفي الفقر مع أن الظاهر أنه هو يتكلف لكن ينفي الفقر، ونحن نصدق ربنا سبحانه وتعالى. والزواج ينفي الفقر ويجلب الغنى مع أن الظاهر أن المتزوج يعني تقطع رقبته مرارا وليس مرة واحدة. ومع هذا طيب كيف نفهم هذا؟ المؤمن الذي يثق في موعود الله سبحانه وتعالى وعنده يقين وتوكل ونحو ذلك هو الذي يعلم هذه المعاني، وغير المؤمن الذي لم يفكر فيها أصلا